بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفق لهذا اللقاء الطيب المبارك بإذنه جل وعلا في بيت من بيوت الله لنتدارس في أمر مهم، ألا وهو شعور المسلم نحو إخوانه المسلمين، إذ شعوره نحو إخوانه المسلمين علامة من علامات إيمانه، وعدم إحساسه علامة من علامات موته، موت قلبه. وحديثي إليكم حديث ذو شجون، وربما فيه نوع من الطول إلى حد ما، ولكني سأقتصر وأختصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وسوف يكون الحديث على نحو على هذه النقاط التالية: مقدمة عن هذا الحديث ومدى الأخذ به، النقطة الثانية عناية القرآن بالقضايا المحلية والعالمية، والنقطة الثالثة وجوب اليقظة والاحتراس من الأعداء، والرابعة بعنوان المعتزلة المعاصرون أو الزنادقة قادمون، والنقطة الأخيرة ملامح الترابط بين ملاحدة الماضي وملاحدة الحاضر. وفي أثناء هذا الحديث لا يعدو أن يكون فيه تحريك لقلب المؤمن وإثارة لما يجب أن يكون عليه نحو نفسه وإخوانه من بني جلدته وبني وطنه ومن إخوانه المسلمين عامة. هذا الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بهذا اللفظ لم يثبت عند أحد من المعتبرين من أهل العلم في الحديث، بهذا اللفظ وبأسانيد معتبرة ومعينة. وقد روي عن ثلاثة من الصحابة، عن عبد الله بن مسعود وعن أبي ذر الغفاري وعن حذيفة بن اليمان، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي ذر، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن حذيفة بن اليمان، وطريق آخر عن عبد الله بن مسعود. ولفظه عند الطبراني: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. غير أن هذا الإسناد فيه من هو متهم بالوضع عند أهل الحديث، فلا يعتبر ثبوته. أما عند الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود ففي لفظ قريب من هذا ونصه: من أصبح همه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم. وقال الحاكم إنه على شرط الصحيحين، على شرط الصحيحين ولم يخرجاه، أي صاحب الصحيحين. ولكن الإمام الذهبي خالفه في ذلك وضعفه، وقال إن فيه سليمان بن مقاتل وفيه إسحاق بن بشر وهما متهمان بالوضع. وكذلك اللفظ الآخر أيضا وهو مثل اللفظ الأول عن أبي ذر. إذا كان الأمر كذلك ولم يصح له سند، وقد وهم السيوطي رحمه الله عندما عزاه إلى الصحة في كتابه الجامع، والسيوطي ليس في درجة أولئك العلماء كالذهبي وابن حجر ونحو ذلك. إذا كان الحديث لم يثبت أليس هو صحيحا؟ الجواب على معناه صحيح، الجواب معنى أنه صحيح ثابت في معناه، تدل على ذلك النصوص من القرآن والسنة ومن قواعد الشريعة عليه. بل إن هذا الحديث من الأحاديث المنتشرة المشتهرة على ألسنة عامة الناس من أهل عن الناس أهل العلم منذ القدم إلى يومنا هذا. وعند أهل العلم من الحديث، من أهل الحديث، من يقول كالإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن عبد البر القرطبي أن شهرة الحديث تغني عن إسناده. فإذا اشتهر الحديث وتناقله أهل العلم المجتهدون وارتضوا الاستشهاد به فإنه معتبر ولو كان إسناده لم يثبت، معتبر في المعنى. أما دلائله من السنة من النصوص من القرآن فعامة الأدلة التي تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الاهتمام بأمر المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أكبر دليل على الاهتمام بأمر المسلمين، إذ أن من لم يهتم بأمر المسلمين لن ينهى ولن يأمر. وكذلك من السنة النصيحة في حديث تميم الداري الصحيح الثابت: الدين النصيحة ثلاثة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والناصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هو مهتم بأمرهم وبشؤونهم. والحديث أبي هريرة في الصحيح أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، دليل واضح بين على معنى أو صحة معنى هذا الحديث المشتهر على الألسن والمستشهد به عند أهل العلم. بل إن من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تصلحوا ذات بينكم، ويكره لكم ثلاثة: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالحديث ظاهر بين على الاهتمام بأمر المسلمين في الأمور الثلاثة المأمور بها، وبالأخص إصلاح ذات البين، فإن إصلاح ذات البين والنصيحة لولاة الأمر إنما يكون من بعد إنما يكون عن الاهتمام نابعا عن الاهتمام بأمر المسلمين. ومعلوم أن من لم يفعل تلك الصفات أو يشارك في شيء منها فإنه في إيمانه نظر ودخل. من خصائص هذا الدين الترابط في نصوصه وفي أحكامه وفي معاملاته، ترابط يجمعها بعدان، بعد زمني وبعد مكاني. أما البعد الزمني فيتمثل من ساعة إهباط آدم عليه السلام إلى الجنة، من الجنة إلى الأرض، واستخلافه جل وعلا فيها، ومرورا على أنبياء الله السابقين ورسالاتهم، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ومرورا بالرسل والأنبياء وأولي العزم منهم خاصة، إلى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الترابط، أما البعد في المكان، فمنذ أن اختار الله جل وعلا رمزا لتوحيده وعبادته هذه الكعبة المشرفة، وحاطها بسياج وموانع هي لها حمى، حمى محسوس ليمتنع انتهاك المحرمات فيه فضلا عن انتهاك المحرمات في غير هذه الحدود للحرم كله. اختار الله الكعبة ووضع الكعبة سياجا، هو المسجد، ووضع للمسجد سياجا آخر حرمة وهو الحرم كله، الذي حرم، الذي حدده الله وبينه لخليله إبراهيم وجدده ووينه ووضحه نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي يحرم فيه الصيد ونحو ذلك. ثم بعد ذلك جعل لهذا الحمى حرما أوسع، وجعل له أحكاما خاصة، وهي جزيرة العرب تختلف عن سائر بقع الأرض، إنما هي سياج وحمى لحماية ذلك الحرم. ومن ثم جعل بلاد العرب عامة مهبطا للرسالات كلها، هي أرض النبوات، ما نزلت نبوة ولا بعث رسول إلا في هذه البقعة المعروفة في بلاد العرب اليوم. ومن ثم تنداح هذه الدائرة شيئا فشيئا حتى تتع الدنيا كلها. هذه المعاني أو المعنيان في البعد الزماني والمكاني يتبين به بعض القضايا، الاهتمام بالقضايا المحلية. فالقرآن الكريم يمتن في سياق الامتنان على العرب بأنه نصرهم في حال الضعف. في حادث الفيل لما جاء أبرهة يريد هدم بيت الله ويصرف الناس عن هذه القبلة، امتن الله سبحانه وتعالى عليهم فنصرهم على عدوهم، أو أنزل نصره لهم على عدوهم. والسياق سياق امتنان، وأنزل عقوبته الشديدة على المنتهكين لحرمة الله جل وعلا. وفي قضاياهم المحلية أيضا ومعاشهم فيما يتعلق برحلة الشتاء والصيف، والامتنان من الله جل وعلا عليهم بنعمتين هما مطمح كل أمة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: نعمة الثراء الاقتصادي والأمن الوطني. هاتان الخصلتان تسعى كل أمة وكل شعب في الدنيا إلى الحصول عليها وإلى الاستقرار. يشير الله جل وعلا ممتنا على العرب آنذاك بهذا بإيلاف قريش إيلافهم تحت الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وجعل لهم هذا الحرم يتخطف الناس من حولهم ويرى القاتل قريبه وقاتل أبيه ولا يمسه بسوء، والحروب بينهم تشب لأتفه الأسباب، تأكل الأخضر واليابس ولا تفرق بين قريب وقريب ولا حبيب وحبيب، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فجاء القرآن فوحد الأمة بعد فرقة ولمهم بعد شتات، أي العرب. أما عن الإشارات عن القضايا العالمية ففي قصة فارس والروم وتسطيرها في كتاب الله يتلى دلالة واضحة على هذا. كان المسلمون في بداية أمرهم يتتبعون كالمشركين المعاصرين لهم والمجاورين لهم أخبار حرب طاحنة بين فارس والروم، والمسلمون يودون لتتبعهم أن تنتصر الروم على الفرس لأنها أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب. والمشركون يتبعون الأخبار ويتمنون صباح مساء أن تنتصر فارس على الروم لأنهم وثنيون مثلهم. وتجي الحال بأبي بكر ويمر على أحد المشركين ويتحادث معه في أخبار حرب فارس والروم، فيقول أبو بكر وهو واثق من نفسه: إن شئت خاطرتك، بمعنى جعلت بيني وبينك جعلا على أن الروم ستنتصر على فارس، فقال ذاك على ماذا؟ فتخاطرا وقال إن خرجت فارس خرجت الروم على فارس فلك كذا، وحدد في بعض الروايات قلائص أي إبلة. والثاني انتصرت الروم أو خرجت الروم، إن خرجت فارس على الروم فلك كذا من القلائص، وإن خرجت الروم على فارس فلك كذا من القلائص. وحدد في بعض الروايات أنه قال من 5 إلى 6 سنين، لننتظر بعد 6 سنين أو 5 سوف يحصل الانتصار. فأخبر النبي اللي هو أبو بكر صلى الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما خاطرته؟ قال بكذا. وعلى ما خاطرته؟ قال على كذا من السنين. قال ما البضع عندكم؟ البضع عند العرب، قال البضع من 3 إلى 9. فقال لأبي بكر اذهب فزده، زده من السنين. فلما أن جاءت السنة 9 وإذا الدولة تدول على فارس وتنتصر الروم عليها، فأنزل الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. كذلك قصة ذي القرنين، وهذه قصة لها أبعادها ولها معانيها، وهي حكاية عما كان في الماضي ولكن له معانيه، إذ أنه كل موضع من هذه القصة حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، هذه المقاطع الرئيسية في القصة وهي تدل على الإيمان من ذي القرنين في الإصلاح والتخطيط والبناء والردم، أعني بهذا مقدمة في الموضوع أن الاهتمام في أمر المسلمين حاصل ولو كانت قضايا بين المشركين أي أنفسهم، فإن الكفر يتفاوت درجاته، فكفر أهل الكتاب أخف من كفر المجوس والوثنيين، والكل مشرك بالله. هؤلاء يدعون أن المسيح أن الله تعالى 3، وأولئك يدعون أن عزير ابن الله. من مظاهر عدم الاهتمام بأمر المسلمين فيما يخص المسلمين في مجتمعهم الخاص نتيجة للجهل وعدم الفقه في الدين تقديم الفروع على الأصول، وتقديم أو جعل الفرع مساويا للأصل في الحكم، كالتركيز مثلا من بعض الناس من أهل الخير والصلاح على الإنكار على الإسبال، إسبال الثياب، وإسبال الثياب حرام قطعا بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ثابت ما أسفل الكعبين فهو في النار. وغير أن التوجه لمثل هذا قد يكون عند شخص هذه الخصلة وعنده خصلة أخطر منها، وإذا المنكر عليه لا يؤثر إلا هذه الخصلة. قد يكون لا يحضر ذاك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة أخطر من إسبال الثياب، فلا ينصحه في مثل هذا الأمر. والواجب أن ينصحه ابتداء إذا كان يعلم عن تلك الخصلة ويبين له هذا الموضوع أولى من بداءته معه في هذه المسألة، ولا يعني عدم الاهتمام بها كما قلت، ولكن الأولويات والبدء بالأهم. كذلك بالنسبة للحية وتوفيرها أمر ثابت وواجب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، أرخوا اللحى وفروا اللحى، حفوا الشوارب وأكرموا اللحى، خالفوا المجوس، لا شك في حكمها. ولكن قد تكون اهتمام بعض الناس وجل اهتمامه في حين أنه يرى أو ربما يعلم أن ذاك الحليق للحيته وهو يذهب لينصحه في هذا الأمر يعلم عنه منكرا أشد، وهو خروج نسائه وأهله متبرجات وعدم قيامه عليهم، أعتقد أن هذا أخطر من حلقه لحيته. لماذا؟ لأن الضرر المتعدي إلى الناس أعظم من الضرر القاصي على النفس. الضرر المتعدي على الناس أعظم من الضرر القاصي على النفس. حلقه للحيته قاصر عليه يكاد، لكن خروج نسائه فاتنات لغير حاجة، زاحم الرجال ونحو ذلك، وبرضاه أو بعدم علمه أيضا نحو ذلك، هذا لا شك أكبر من تلك. كذلك بالنسبة لأضرب أمثلة فقط، ولا يعني كما قلت وأكرر، لا يعني ضرب المثل بالأقل أنه عدم الاهتمام به، لكنه موازنة بغيره عندما تكون الخصلتان عند شخص واحد. شرب الدخان أمر محرم، نعم محرم 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 في نص الشريعة، كما في حديث أم سلمة أمر صريح واضح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفجر. الله يقول لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، والأدلة في هذا كثير ليس المجال لبحثها. لكن قد يكون يهتم بعض الناس بمثل هذا ويعلم أن ذلك المدخن يجلس مع جلساء السوء، وجلس السوء أخطر من تعاطيه لهذا المنكر. الجلس السوء هذا يحرق قلبه، وذاك الجلس السوء يحرق دينه، وإحراق الدين أعظم من إحراق القلب. من مظاهر عدم الاهتمام بأمر المسلمين الإغراق في الجزئيات والانشغال بما هو ليس بمهم أو بما ليس بمهم في الأحكام الفرعية، مثل قضية بعض طلاب العلم وصغارهم مبتدئين يركزوا على مسألة ويراها أو حفظها أو قرأها ويذهب ينكر على من لم يفعلها، والإنكار لا يكون إلا عن بينة وعن دليل، المنكر لا يكون منكرا إلا بدليل. فمثلا جلسة الاستراحة في الصلاة، قد يأتي ورأيت بعض الشباب فقنا الله وإياهم جميعا للهدى وفقهنا في العلم جميعا، ينكر على بعض الناس لماذا لم تجلس جلسة الاستراحة، أليس الرسول لك قدوة؟ ويأتي بمثل هذه الجمل الكبيرة التي لها لوازم. نعم جلسة الاستراحة اقرأ كلام أهل العلم فيها، أهل الفقه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها في كل وقت وفي كل حياته، وإنما عملها لما كبر، كما تقول عائشة لما كبر به السن. وتقول أما لما كان نشيطا وقويا ما كان جلسة الاستراحة. وما أجرى عن أحد من صحابة رسول الله أن أنكر بعضهم على بعض في مثل هذه القضية التي هم بين عامل لها وبين تارك. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله أصرح من فعله. الفعل ربما يقتضي شيئا من الخصوصية، بينما القول أعم من ذلك. ولم يأتي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم في صلاة في جلسة الاستراحة حديث قولي، وإنما هو حكاية فعل. مثال كذلك في التسبيح، تسبيح بأصابع اليدين. أنا أعتقدها جزئية من جزئيات الفقه، جزئية من جزئيات الفروع. الانشغال بها بمعنى أن الإنكار على الآخرين والمبالغة في مثل هذا أعتقد أنه أمر لا ينبغي، وخاصة إشغال عدد كبير من الناس أو من الناشئة. نعم للمختصين، لأفراد معينين، طلاب العلم، البحث في القضايا العلمية شيء جيد، لكن للعامة أو لعامة الناس فأمر يحتاج إلى نظر. هل التسبيح بالأنامل اليد اليمنى فقط أم التسبيح في العشر كلها؟ نعم ورد النص أو ورد في السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه بأصابع اليمنى، لكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أحدا من صحابته وهو يسبح بكلتا يديه. إذن علامة التشدد في هذه القضية وعلى تلك، الكل في سعة، الكل في خير وكل في سعة. بل حتى التسبيح لو سبح بدون أصابعه بلسانه لكفى، حتى لو يعني سبح بغير ذلك لأجزاه. كذلك النزول من الوقوف، هل السجود أول ما يصل الركبتان ولا اليدان، وتؤلف في ذلك المؤلفات من بعض طلاب العلم. أعتقد رأيي أن هذا جيد في إلى حد بين أهل العلم أنفسهم، أما أن يطالب به الناس والعامة فهذا أمر لم يكلفوا به. من أيضا من مظاهر عدم الاهتمام بأمر المسلمين الانشغال بقضايا ليس لها كبير فائدة على المسلمين. في مجال الإعلام شهدنا ونشهد بين ساعة آونة وأخرى بحثا فضوليا لغويا شغلت به الأمة في فترة من الفترة في شغل المجتمع، لعل بعضكم يذكر هذا الخلاف في ضم جدة، هل هي مدينة جدة ولا مدينة جدة، في خلاف بين يسمون الأدباء الكبار، وأصبح كل منهم يناصر قضية، وهذا أتباعه يوالون هذا، وهذا أتباع، حتى كاد المجتمع في وقت أن ينقسم لولا تدخل السلطة وولاة الأمر في هذا فأوقفوه، فأوقفوا البحث في مثل هذا. أعتقد أن هذا له وضياع للوقت وضياع لجهد الأمة، وتشغل به الأمة وتنفق فيه أموالها وأوقاتها وهي أغلى من المال بغير طائل. كذلك ما يتعلق في مر معنا فيما قريبا في أحداث الخليج لما جاءت إحراق الآبار البترول وجاءت هذه الغيوم السوداء، تحدثت الصحف وتحدث العالم وتحدث كل من تكلم
عن تلوث البيئة والضرر المحتم الذي يلحق سيلحق الإنسان بل والأجيال والاختناق الذي سيكون. تحدثت الصحف وحقت الندوات وكلها آراء لا تعدو أن تكون وجهة نظر ليس عليها من الأسس وليس عليها من الحقائق والدلائل شيء يذكر. ولو صح التلوث لو سلمنا بالتلوث لجاز أن يكون التلوث هذا في بيئة محدودة صغيرة محدودة الرقعة. أما في بلاد كهذه الجزيرة أشبه بقارة من القارات وسكانها لا يتناسبون طردا مع سعتها إذ أن معدل ناحية الجغرافية السكانية أن معدل 50 شخص يعادلون كيلو يحتلون كيلو مترا واحدا كيلو متر كامل. كيف يكون التلوث لو جاز التلوث أن يكون في دول أوروبا ودول أوروبا اللي كلها مجموعة لا تساوي شيء مع كثرة المصانع وكثرة الدخان والأوبئة وكذا لجاز الحديث هناك له اعتبار. أما يأتي تنقل هكذا صورة من دون روية من دون نظر أعتقد أن هذا أيضا من اللغو ومن الأمور التي لا يصح للمسلمين أن ينشغلوا فيها. في المحلية والإقليمية الضيقة من مظاهر عدم الاهتمام واحد بعض الناس يقول ما شأننا وشأن المسلمين في بورما أو في كشمير لم يحدث أو في يوغوسلافيا أو في أفغانستان. نحن يهمنا بلدنا فقط ولا ننظر الآخرين ما علينا منه. هذه نظرة ساقطة وعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يستغفره من زلته تلك فإنها خطيرة أن تكتب عليه وأن تكون سببا من أسباب غوايته وضلاله. الشعور بالمسلمين الشعور بأحوال المسلمين عامة عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومعنى ليس منهم عند أهل السنة والجماعة ليس المراد أنه خرج من دائرة الإسلام ولكن هي دلالة على أنها صيغة من صيغ الزجر والنهي وهي تفيد أن فعله تلك كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حلف بالأمانة فليس منا ونحو ذلك. ليس المراد بأن خرج من دارة الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة ولكنه ارتكب كبيرة تلي الشرك كبيرة كبائر الذنوب هي تلي الشرك. سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة. كانت بلاد الأندلس بلاد إسلام وبين عشية وضحاها لما تنكر أهلها لشرع الله ولدينه وغيروا ما بأنفسهم غير الله عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. تعود الكرة الحرب الصليبية مرة أخرى في بلاد أوروبا الأندلس من أوروبا تعود الحرب الصليبية مرة أخرى في يوغوسلافيا حرب صليبية حرب عقدية وليست حربا كما يسمونها أو كما يحلو البعض أن يسميها أنها حرب سياسية كسائر الحروب. مما يدل على أنها حرب العقدية موقف هيئة الأمم مجلس الأمن ممثلا في رئيسه، مع الأسف التي تسمى بأنه عربي، هذا وقفته مع الصرب أعداء المسلمين وقفة عقدية لم يمنعه منها كونه رئيسا لمثل هذه المنظمة الدولية، إذ صاحب المبدأ لا ينسى مبدأه وتعاطفه مع الصرب، لأنه هم أرثوذكس متعصبون، نصارى متعصبون، وهو أيضا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو في المذهب سواء معهم. وشواهد ستأتي ربما عن مواقف أولئك الكفار، سواء من ما يسمون بالمستشرقين أو من نفس السياسيين في بعض البلاد الأوروبية. يقول الشاعر: مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاق الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم فرقتنا يد كنا مصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. إخوانكم في البوسنة والهرسك حرب عقيدية صليبية، وإنما أوجز الحديث، لأن ليس الحديث عن البوسنة والهرسك ولا حديث عن المسلمين هناك، وإن كنت أعرف شيئا أو أشياء ربما أكثر من بعض الناس، لأني رأيت وعايشت تلك البلاد وزرتها. من أخبارهم في هذا الأسبوع فقط أنه ذبح 500 شخص، ذبح الصرب منهم 500، وتركت جثثهم في العراء، ومنعوا أقاربهم أن يصلوا إليهم، أقاموا عليهم حراسة حتى لا يؤخذوا فيدفنوا. احتجز الصرب 3500 من النساء والأطفال، وأكثر هؤلاء من المسلمين، يعني وربهم من الكروات أيضا أكثرهم من المسلمين، ولا يزال مصير هؤلاء مجهولا. يوجد الآن أكثر من 300 طن من الأدوية تتبرع بها الهيئات بعض الدول من العالم، لكنها الطائرات لا زالت في مطاراتها، لم تقلع، لأن المطار لم تسمح الصرب بهبوط أي طائرة تعتبر طائرة إنقاذ. بعد سقوط مدينة دولويو في أيدي الصرب، وهي من مدن المسلمين، فجروا المساجد فيها، وعلها 5 مساجد، فجروها بالكلية، وأتوا بأكبر شيخ، أي مسلم وعمره يزيد على 90، وربطوه في المنبر وأحرقوه على المنبر، وأصبحوا يتراقصون طربا. في مدينة غرواجدة تجمع فيها 20,000 من المهاجرين، طبعا هذه في كرواتيا، تعيش أكثر من شهر بلا خبز وماء وكهرباء على حدود كرواتيا. أطلق القناصة الصربيون النار على الناس الذين ينتظرون الخبز بالطابور، طوابير الخبز يأخذونها في العاصمة، أطلقوا عليهم النار ويقولون لهم اذهبوا إلى علي ليطعمكم، يقصدون رئيسهم علي عزتك، اذهبوا إلى علي ليطعمكم. والطائرات تحلق على رؤوسهم ولا تتجاوز المروحية ارتفاعها 10 أمتار عن الرؤوس. في مدينة براتوناس شرق البوسنة ذبح الصلب ما يزيد على 700 مسلم، هذا طبعا في الأسبوع قبل الماضي، وقد شهد أحد جنود الصلب وهو يضرب كف يد طفل عمره لا يتجاوز 6 سنوات بالشاكوش بالمطرقة، هكذا حتى جعله لحما ومات من ساعته، الطفل لما تجاوز 7 دل على الحرب الصليبية. أما الأخبار السارة، من الأخبار السارة المفرحة هذا الأسبوع على وجه الخصوص، تم طبعا قبل الأسبوع هذا تم بتوفيق الله توقيف عضوية الصرب الممثل بيسمونها يوغوسلافيا الاتحادية، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، من منظمة الأمن الأوروبي، وسحبت مجموعة الدول الأوروبية سفراءها من بلغراد، وهذا احتجاج مهم جدا. ومن المؤسف في الوقت ذاته أن عددا من البلاد العربية لم تحتج مثل ما احتجت أوروبا الكافرة. الدفاع الجوي للمسلمين تحسن وأصبحوا حصلوا على بعض الأسلحة المضادة للدبابات، مدفعية مضادة للدبابات تحصلوا عليها عن طريق الشراء والتأمين نتيجة الدعم الذي بدأ يصلهم من إخوانهم المسلمين من أنحاء المعمورة، وإن كان الأمر لا زال والموقف يحتاج إلى زيادة في الاهتمام والدعم بأنواعه كلها. استعاد المسلمون مدينة الفوجة في الأسبوع قبل الماضي بعد حرب شديدة، وأسقطوا 4 طائرات وأخذوا واستولوا على دبابتين وقتلوا 120 جنديا صربيا. وفي مدينة أوجاك استعاد المسلمون المدينة من العدو الصربي وأسروا منهم 2000 صربي، أسروا المسلمون 2000 صربي هذا في الأسبوع هذا مع كامل أسلحتهم، وأخذوا أسلحتهم. الأمور في تحسن أحسن من ذي قبل. أسر المسلمون أيضا في منطقة أخرى 352 صربي، منهم 100 من الضباط، وأخذوا كمية من الأسلحة. لكن من الأمور الملفتة للنظر والغير المأمونة أن حلفاءهم نصارى أيضا، لهم الكروات كاثوليك ضد الصرب الأرثوذكس، والكافر لا يؤمن ساعة ما، فهو يساوم في وقت السلم وقت الرخاء يريد مالا أكثر، وفي وقت الشدة يقلب ظهر المجال، لأن الكفر ملة واحدة. يقول الكروات، وهذا القول يعني له ما بعده وما وراءه، كانوا يريدون أعطونا أموالا، لأن ما في مال يأتي إلا عن طريق الكروات، لا يصل إلى البوسنة إلا عن طريق النصارى الكاثوليك، فكأنهم لا زالوا عبارة يعني ممسكين بالخناق. يقولون الكروات المناصرون أو المسلمين أن عدد المهاجرين المسلمين من البوسنة يعني إليهم يبلغ 23,000، يكلفون الحكومة الكرواتية 20 مليون مارك ألماني في الشهر الواحد، يعني كأنهم يقولون أعطونا. فالأمر إذن مهما دفع للناس، الناس بحاجة وأشد. أحضرني أو استحضرت يعني بعض الأبيات في هذه المناسبة مع اعتذار للشاعر، وعدلت فيها ما يتناسب مع الموقف. تألب الكفر واحمرت له حدق، حقدا لتعبد دون الله صلبان، في سراييف أحاديث مروعة مثل التي فعلت من قبل أسبان، ذبح وصلب وتقتيل لإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران. واليوم لا مسلم يبكي ولا صحف تحكي ولا مرسلات عندها شان، هل هذه غيرة أم هذه ضعة؟ ضعة للكفر ذكر وللإسلام نسيان. أما اليقظة، وجوب اليقظة والاحتراس عن من الأعداء، أيها الإخوان، الوضع خطير على مستوى الأمة، والحديث كل حديثنا يكاد ينصب على ما يعمل الأعداء للمسلمين وما ينبغي أن يعمله المسلمون. أظن أن هذا لا يكفيه مقام مثل هذا المقام للحديث فيه، فهو في الوقت ذاته أيضا لا يحتاج إلى كبير عناء، إذ أنه مجرد بذل، مجرد محاولة وسعي للتغيير. ابدأ بنفسك أولا، هذه بداية الإصلاح. اسعى إلى جارك، إلى أخيك، في أي قضية أنت تراها وتؤمن بها، هذه بداية الحركة، بداية العمل، بداية الإيمان. نسمع كثيرا ونقرأ ما يسمى بالتنصير وشقيقه الاستشراق، ولكن هذا التنصير وهذا الاستشراق قد يكون بينهما نوع من الفارق، والحقيقة أنهما وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، والقصد كله هو تشكيك المسلمين في دينهم. ومن غير أن المنصرين أو المبشرين بغير بالدين المسيحي أو غيره، إنما يعتمدون في وسائلهم على التطبيب وعلى المدارس وعلى الناشئة، بينما أولئك أصحاب الفكر منهم من الكفار يعتمدون على البحث والدراسة ونحو ذلك. أقول من شواهد، لن أطيل في الشواهد وهي كثيرة، لأنتقل لنقطة اللي بعدها وهي لا تقل عن هذه أهمية. أحد المستشرقين، وهؤلاء المستشرقون الذين أذكر نماذج من كلامهم وخبثهم، إنما هم ممن اشتهروا أمام المسلمين أو عدد من المسلمين بأنهم معتدلون، أما أولئك المتعصبون فلم نذكر منهم شيء، وإنما نذكر من ممن هم ودرسنا وربما نقرأ وأقرئنا في وقت من الأوقات أن هؤلاء منصفون، لأنهم نقلوا ألفاظا لهم هي تمدح في الإسلام وتمدح في الرسول وفي رسالته، لكنهم أقوال أخرى وهي الشيء الكبير العظيم. هذا لورنس، ولورنس هذا احتك بالعرب، يسمى لورنس العربي أو لورنس العرب، إنجليز الجنسية، يعتبر العامل الأول أو أول عامل في إشعال الحرب التي وقعت بين العرب وبين الدولة العثمانية، وهو ضابط، جاء واشتغل ضابط وهو جاسوس بأن واحد، وزين للعرب أنهم يكونوا حرية مع بريطانيا وأن ستكون في صفهم وكذا، وبالتالي خسروا، لا صاروا مع الدولة العثمانية العرب، ولا أنهم بقوا، ولا أنهم يعني نصرتهم بريطانيا، وبالتالي يعني كما نعلم في التاريخ احتلت بريطانيا أجزاء كبيرة من العالم العربي في هذا. يقول في كتابه الأنظمة الأعمدة السبعة، أهدافنا الرئيسية، يعني الإنجليز، أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية ويقول فيما يخص هذه البلاد ولكن الله سبحانه وتعالى دحر وسيدحر كل من يريد لهذه البلاد السوء. يقول عن هذه البلاد ممثلا في الملك عبد العزيز عليه رحمة الله أنه كان معاصرا له وكان في وقته يهدد الملك عبد العزيز ويقول إذا تخلى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود عن الوهابية وأطماعها فستكون سياستنا لينة معه، وإذا ما أصر على الاستمرار في تبني الوهابية فيجب أن نشن بفرق الجيش حربا لاستعادة مكة وقهر الحركة الوهابية. وحكومة هذه البلاد وهم أحفاد وأولاد وأبناء للملك عبد العزيز عليه رحمة الله لا زالت ولم تزال بإذن الله قائمة وحارسة لهذه الدعوة، إذ أنها لم تقم ولم تقوم مستقبلا إلا على هذا الدين، فهي ما قامت ولم تقوم إلا على هذا الدين.
إله إلا الله اللهم لا تأمر الصلاة والقرآن تبحث للصلاة
يقول آخر ورولند تويمبي مؤرخ عالمي شهير يقول في كتاب مستقبل الإسلام صحيح أن الوحدة الإسلامية نائمة، لكن يجب أن نضع في حسباننا أن النائم قد يستيقظ. إذا ثارت البروليتاريا العالمية عن طبقة الفقراء ضد السيطرة الغربية ونادت بزعامة معادية للغرب فقط، يكون لهذا النداء نتائج نفسانية لا حصر لها في إيقاظ روح النضال الإسلامي حتى ولو كانت نائمة نوم أهل الكهف. ثم يقول إن الوضع الدولي الراهن إذا سبب حربا عنصرية يمكن للإسلام حينئذ أن يتحرك ليلعب دوره التاريخي مرة أخرى، وأرجو كذا يقول وأرجو ألا يتحقق ذلك. ثم يقول عن هذه البلاد لأن هذه شوكة في حلق كل كافر وفي شوكة في حلق كل ملحد، يقول وباستطاعة قوى الغرب الكبرى كالولايات المتحدة أن تهزم الوهابية في أي وقت، ولكن يقال له اخسأ عدو الله ولن تجاوز قدرك وستبقى هذه البلاد حصنا بإذن الله منيعا، إذ هي البقية الباقية، وإذا ما أصيبت قدر الله مثل هذه البلاد فهذا مؤذن بنهاية العالم، إذ أن الله تكفل سبحانه وتعالى بنصر هذا الدين. ونصر هذا الدين الناظر والمتأمل في نصوص الوحي من القرآن والسنة يرى أن الرسالة الخاتمة في العرب والقرآن بلغة العرب، ويرى أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا مؤمن بأن هذه البلاد بإذن الله منها شع النور ومنها أيضا سيشع النور وينطلق لإضاءة مناطق الظلام في العالم كله، وأهل هذه البلاد من مسؤولين وشعبا لهم الخير ولهم اليد الطولى ويعرفها المنصفون من القاطنين والساكنين وبالأخص من الأقليات المسلمة، بل العدو يعرف في الغرب والشرق، بل العدو يعرف ذلك أكثر من هنا جاء حقده الدفين على مثل هذا الوضع. هذا شخص آخر وأخير، وأختصر عن ذكر الأسماء والشواهد، غوستاف لوبون. ونحن طلاب العلم أو مثقفين يرون ويقرؤون كثيرا في كتبه، في كتب التي تتاح لهم، أن هذا من الناس المنصفين جدا، وهو الذي وصف الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالأمانة، ووصفه بالصدق، ووصف رسالة بأنها رسالة الجامعة، بل إنه قال لو أن أتيح لمحمد في هذا العصر أن يكون موجودا لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجانا من القهوة. يعني أنه هذا مدح ليس بعده مدح، ولا نعرف عن هذا إلا هذه الجمل، بينما نسمع ماذا يقول. يقول الحق أن أتباع محمد ظلوا أشد ما عرفته أوروبا من العداوة من العداوة إرهابا لعدة قرون، وهم عندما كانوا يرهبوننا، وهذا نفس في كتاب حضارة الإسلام، نفس في كتاب نفس، عندما كانوا يرهبوننا بأسلحتهم كما في زمن شارل مارتل والحروب الصليبية. شارل مارتل هذه في إسبانيا لما انتصر المسلمون في ضرب الشهداء، ويهددون أوروبا بعد فتح القسطنطينية، كانوا يذلوننا بأفضلية حضارتهم، يذلوننا علينا. والحقيقة أننا لم نتحرر من نفوذهم إلا بالأمس. ثم يقول ومن أعاجيب التاريخ أن يلبي نداء ذلك المتهوف الشهير، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، شعب أن يتبع ذلك المتهوس الشهير، شعب قوي الشكيمة يمدح العرب، لم يقدر على قهره فاتح، وأن تنهار أمام اسمه أقوى الدول، ولا يزال يمسك وهو في جدثه، أي في قبره الرسول، ولا يزال يمسك وهو في جبهته ملايين الناس تحت لواء الإسلام. هل هذا يقال بأنه منصف؟ الله المستعان. آخر واحد من السياسيين المعاصرين الغربيين، هذا مستشار في وزارة الخارجية الأمريكية، لتبين أن القضية ليست قضية مع المسلمين حرب صليبية أين كانت. يقول وهو المستشار للرئيس الأمريكي السابق جونسون، يقول هذه المقالة في عام 1967، يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. يقوله رجل سياسي، وليس رجل وليس برجل غير ذلك. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة، المعتزلة المعاصرون أو سميها الزنادقة قادمون، في مطلع هذا القرن برز مذهب جديد يعرف بمذهب العقلانية والعقلانيين. وهؤلاء يرون أو يحيون آراء الخوارج والمعتزلة، يقدمون العقل ويحكمونه في كل شيء، ولا ينظرون للنص ما دام العقل يرفضه أو يقبله، فالعقل أولا والنص ثانيا. وهذا المذهب أسس على الاجتهاد المطلق دون شروط أو صفات، والاقتصار على ظاهر القرآن، ومنهم جماعة يسمون بالقرآنيين، والأحاديث القطعية المتواترة فقط، وهي لا تتكلم القطعية المتواترة في الإسناد، وهي يقولون نقف عندها فقط، وهي لا تتجاوز عند أهل العلم 14 حديثا على أكثر تقدير وإحصاء. ومع ذلك هم يستندون جليا على كتاب على حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من هذه الأحاديث المتواترة في نظرهم. وهذا الكتاب وهذا الحديث هو أنتم أعلم بأمور دنياكم، مقصد من مقاصدهم. وربما استميحكم لأقرأ بعض النصوص لناس من جملة المسلمين من بينهم يتكلمون في رد النصوص القطعية ويؤولونها تأويلا غير مبرر. هذا نصوصهم نقلتها من كتبهم، يناقشون في الحدود، أن الحد الشرعي الحدود هذه قابل للاجتهاد، ليس من اللازم تطبيقها حسب الظروف وحسب الأحوال، ويلبسون لباس الدين لباس الاجتهاد. نقرأ نصا من هذا: لماذا ينصرف جهد الداعين لتطبيق الشريعة إلى تنفيذ حد السرقة ولا يبذلون جهدا يذكر من أجل خوض معركة توفير الحياة الكريمة للإنسان في المجتمع الإسلامي، وهي في النهاية معركة التنمية وتحقيق العدل الاجتماعي؟ لماذا لا يرون إلا هذا الوجه العقابي فيما أنزل الله من شرائع ويسقطون من حسابهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان ويتجاهلون ما هو مكفول لهم من حقوق؟ ألا تستحق معركة التنمية وتحقيق العدل الاجتماعي أن يلقي أن علماء المسلمين بكل ثقلهم وراءها، ثم يطالبون بعد ذلك بقطع يد أو شنق كل من يجرم في حق المجتمع؟ يقول الكاتب هنا: ولست أدعو إلى أن نختار بين أن نأخذ الإسلام كله أو نتركه كله، لا يرى هذا الكلام، ولكن فقط أريد أن أنبه أن شعبنا لا بد أن يتدرج مبتدئا بالأهم فالمهم حتى نبلغ الغاية بثقة واطمئنان. وأحكام الردة كانت ضرورات عسكرية لاحقتها ظروف الجهاد الذي أعلنه المسلحون، وجريمة الردة تحتاج إلى مزيد من البحث وتسليط الأضواء في مدلولها وفي دلالة النصوص الخاصة بالتحريم والعقاب. هل هو مجرد جريمة رأي يكفي لقيام اعتناق صاحب هذا الموقف السلبي من الإسلام بعد أن كان معتنقيه إلى غير ذلك؟ يقول آخر: وبناء على ما تقدم، فإننا نذهب إلى أن العقوبة التي شرعها لجريمة شرب الخمر هي عقوبة تعزيرية، المقصود بها ردع الجان عن العودة لارتكاب الجريمة ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابها. ومن ثم فإن هذه العقوبة يمكن أن تتغير بتغير الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية. ولذلك فإن المشرع الكويتي والليبي حين جعل عقوبة شرب الخمر والاتجار فيها الحبس والغرامة لم يجاوزوا الأصول الإسلامية في هذا الباب، بل أحسن فيه الاتباع. الاتباع لمن؟ للشيطان أم للهوى أم للرحمن؟ ويقول هنا في الرجم: وحق لي بعد أن أنتقل المفاجأة الكبرى، وهي أنه لا رجم في الإسلام كما هو مذهب الخوارج، يأخذون في الخوارج لا يرون الرجم، لأنهم الرجم لا يكون إلا بأمر قطعي، والرجم يعتبر غير موجود في القرآن والسنة. الأحاديث عندهم أحاديث أحد، وهؤلاء المعتزلة الجدد كالمعتزلة مثلهم، وهؤلاء المعاصرون من بني جلدة المسلمين يقولون مثل ذلك، يقول نأخذ برأي الخوارج فلا يعتبر هناك رجم للزاني. ومن يقول: وداعا عن قول بالرجم يعتمد، والقول بالرجم يعتمد على طائفة من الأحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن منها، وذكر أحاديث المتعلقة بماعز بن مالك الأسلمي والحديث المتعلق بالغامدية الأزدية، وهذا طبعا كلها ثابتة في الصحيحين لكنها أحد فلا لأنها تخالف القرآن فلا نأخذ بها. يقول: والاتفاق قائم، ما أدري لا أدري من أين هذا الاتفاق جاء، والاتفاق قائم بدون منازع على أن الحديث المخالف مخالفة صريحة للقرآن لا يعتد به مهما كانت هذه درجته. هذا نموذج من هؤلاء المعتزلة الذين يقدمون عقولهم ويحكمونها وهم من بين المسلمين، وهم أيضا ربما يتظاهرون أو يظهرون بالدعاة بين المسلمين، فهم يصلون ويصومون صوم ويحجون ويزكون، ولكنهم يرتكبون كفرا بواحا عليه الدليل والبرهان. النقطة الأخيرة ملاحدة الأمس وملاحدة اليوم، أو بين ملاحدة الأمس وملاحدة اليوم. ملاحدة الأمس كثيرون وملاحدة اليوم أكثر. ملاحظة الأمس تتمثل بأهل الفلسفة والمنطق الإغريقي، وتمثل بأهل التصوف الغالي وأهل الحلول والاتحاد والتناسخ ووحدة الوجود. ولنقرأ بعض جمل حتى نقارن بين هؤلاء وأولئك بوجه المقابل، وجه من المقارنة. من زعماء أهل الإلحاد الماضين وقادتهم هذا ابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، يقول كفرا بواحا ولكن ناقل الكفر ليس بكاف. يقول الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، أنا ولا الله تعالى الله عن ذلك. إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. وابن الفارض الذي عبد نفسه وعبد ذاته وألهها يقول قد رفعت تاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق رفقتي، لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي ولم أكن صلاتي لغيري ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. شرح هذه المعاني ليس هذا مقامه، وإنما أقوله للبعض من يفهم مثل أو يقرأ أو من طلاب العلم في هذا المعنى. أما المشركون الرافضة عباد القبور أي الماضون أسلاف، فيستخفون بحج الله، بحج بيت الله وحجاجه، ويرون أن الحج إلى أضرحة أئمتهم أفضل من الحج إلى البيت العتيق، بل يستخفون بالمساجد ويسمونها بالضبط اسطبلات البطالين، ويرون أن دعاء شيوخهم لتفريج الكروبات وتنزل الرحمات أولى من دعاء رب الأرض والسماوات. ويقول ابن تيمية ناقلا عنهم هذا الكفر والسخط، يقول فيما نقل عنه في كتابه الرد على الأخنائي، يقول والبكري يقولون ينشدون أشعارا كفرا صراحا، يقولون تعالوا نخرب الجامع ونجعل فيه خمارة، ونكسر المنبر ونجعل منه طنبارة، ونحرق المصحف ونجعل منه زمارة، وننسف لحية القاضي ونجعل منه أوتارا. أيها الإخوة، هذه أشعار غلاة الملاحدة، فماذا تقول أشعار ملاحدة العصر الحاضر؟ ومن ثم ما وجه المقارنة بين أولئك وهؤلاء؟ نأخذ نموذجين من ملاحدة العصر الحديث وهم المعروفون بالعلمانيين والحدثيين. يقول أحدهم أرضنا البيض غارقة، طوق الليل أرجاءها وكساها بعسده الهاشمي، فدانت لعادته معبدا. ويقول عن المرأة والنساء سواسية منذ تبت وحتى ظهور القناع، تشترى لتباع وتباع وثانية تشترى لتباع. هذا من هو هذا الرجل الهاشمي؟ إنه محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أطبق الدنيا بالظلام، يقوله ابن جلدتنا معشر المسلمين، هو اللي طوق العالم بالظلام، وهذا هو الذي أصبح الناس يعبدونه، فدانت لعاداته معبدا، شرائعه عادات، وانقلبت العادات محمد إلى عبادات. أظن المستشرقين والصرحاء لم يصلوا إلى مثل ما هذه المقولة. ولماذا أن المرأة بالذات؟ ولماذا تبت؟ لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف ما أتله ما تنكر اختلف. تعارفت نفسه وروحه مع روح أبي جهل، ومن ثم فأر لأبي جهل من رب العزة والجلال بدعمه، وراح ينتصر لأبي جهل وامرأة حملة الحطب، وليثني عليها وليبين أن المرأة من مهانة من ذلك الوقت، أي وقت الذي نزل فيه الوحي. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، وامرأته حملة الحطب. إذن هذا الكفر الزعاب، والآخر يقول كفرا أخطر وأخطر، يقول تعالى الله عن ذلك: صار الله رمادا، تعالى الله عن ذلك صمتا بين الرب الأغنية والثروة والرب القادم من هليود، هليود مدينة العري في أمريكا. كان الله قديما حيا، كان قديما حيا، كان سحابا، كان نهارا نارا في الليل أغنية تغفر بالأمطار الخضراء تجعيد الأرض. أيها الأخوة، هذه النصوص من الأشعار لهؤلاء وأولئك، فما القاسم بين هؤلاء؟ إن ملاحدة الأمس هم ملاحدة اليوم، وبينهم قواسم مشتركة. أولى هذه القواسم أن السلف والخلف من أولئك يشتركون في تقصد الغموض، كلام ابن العربي وابن الفارض والحلاج فيه من الغموض تقابل للتفسير الشيء الكثير، يشتركون في تقصد الغموض والتراكيب والتعمية على جمهور الناس، وهم يسمونه أي المعاصرون اليوم يسمون ذلك بالرمزية والكلاسيكية، وهذه الرمزية في كتاباتهم بمثابة كلمة السر التي تجمعهم ويتنادون ويتناغون فيها ليتحدوا على باطلهم ضد أهل الإيمان والتوحيد. الصفة الثانية ملاحدة الأمس من غرات الصوفية والفلاسفة، يتقربون إلى الله بالنظر إلى الوجه الجميل من النساء والمردان، ويتسترون بالصلاح والتقى، وكذلك ملاحدة اليوم من العلمانيين والحدثيين يهيمون في أشعارهم الفلسفية بالقدود وحسن الخدود وجمال العيون والسيقان والنهود. وملاحدة الأمس من الفلاسفة وعباد القبور يوالون اليهود والنصارى والوثنيين من الفرس والروم. والملاحدة الجدد من أهل الحداثة والعلمان والعلمنة أكثر موالاة من سلفهم أولئك للشيل الكفار المعاصرين من الشيوعيين والوثنيين واليهود والنصارى. ملاحدة الأمس يكرهون العلماء ويعادون المتدينين ويحذرون العامة منهم ويشون بهم إلى الولاة. ومعلوم ما حصل لابن تيمية من أهل التصوف، وكيف وشوا به أكثر من مرة إلى أن سجن وعذب، والذين وشوا به عدد وتولى كبره هم أهل التصوف في هذا الأمر. وملاحدة اليوم أشد من أسلافهم كراهية للمتدينين، يصفونهم بالرجعية والتطرف والأصولية، ويخططون للوقيعة بأهل الصلاح والتقى والتفريق بينهم، تفريق بين الدعاة والولاة. ملاحدة الأمس عبدة الذات والدرهم والدينار، يشرعون لأنفسهم ما تهوى حتى إنهم لا يعتبرون ليرضون إبليس بأفعالهم، بل إن إبليس أحيانا ليقصر عن أفعالهم ويقول القائل من أولئك منهم: لقد كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. أما ملاحدة اليوم فهم كأسلافهم عبدة الذات والجاه والمنصب والتصدر والتسلط، ويبررون للناس أفعالهم على وجه الخصوص، ويرون أن ما يفعلونه إنما هو إصلاح واستثمار لجهد الأمة وطاقاتها المهدرة كما يدعون. النتيجة على هؤلاء لسان حالهم ينظمه الشاعر القائل إذ هم هؤلاء المعاصرون في شتى أنحاء المعمورة يشرعون الأنظمة المخالفة لهدي الله والتي تخدم شهواتهم وأغراضهم. يقول الشاعر لمثل هذا: لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما. تشرع القوانين الوضعية وتوضع في بلاد المسلمين من أجل أن تتحقق الرغبات. أيها الإخوان، هذه كلها أحاديث ومشاعر، لكن ما الموقف بعد أن نعلم وبعد أن نعرف؟ الموقف عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بالنصيحة، بل في حديث مطعم بن عدي عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. النصيحة واجبة لكل من علم بالأسلوب الذي يراه، يبلغ إمام المسجد بالمنكر الذي رآه، يبلغ جاره، يبلغ القاضي، الإمام، يبلغ من له يد أكثر منه، وهؤلاء يبلغون من هو أعلى منهم. والتناصح هو حياة الأمة، وبدون التناصح هنا يكون الموت والهلاك. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق والهداية، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لخير ديننا ودنيانا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعلمهم إذا جهلوا وتذكرهم إذا نسوا. وصلى الله وسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا الله بما سمعنا. ورد إلينا أسئلة، ولكن الكثير منها يتطرق إليه فضيلة الشيخ في خضم محاضرته، ولعلنا أن نتطرق إلى جزء منها من هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: جزاك الله خيرا على ما أفدتنا فيه، ولكن السؤال: ما هي وجوه الاهتمام بأمور المسلمين غير متابعة أخبارهم والحرقة على وضعهم؟
من أول هذه الوجوه وأهمها إخلاص العمل لله، أن يكون حركتك واهتمامك وقيامك وصعودك في هذا الأمر أن تكون تريد وجه الله. فإذا ما أحسست يوما بأن الشيطان قد دخل إليك للرياء والسمعة، فعليك أن تستعذ الله من الشيطان الرجيم، وتقلل من عملك، وتغير من مكانك، وتغير من حالك. الأمر الثاني العلم، العلم الشرعي، العلم العلم. فمن لم يعلم فليسأل من يعلم، ولا يجوز لأحد أن يقول بدون دليل أو برهان. والأمر الثالث من الوجوه هو مناصرتهم بالكلمة، مناصرة أخوانك بالكلمة، ومناصرتهم بالدعم بالمساندة، مناصرتهم بالدعاء. إذ الدعاء سلاح لا يهزم، لا يمكن أن تقف أمامه راجمات الصواريخ، ولا يمكن أن تقف أمامه قاذفات الطائرات بأي حال من الأحوال، بل هو أصوب وأسرع ما يصل إلى الغرض اللي من أجله، لا سيما إذا كان الداعي آخذا بالأسباب مخلصا لله جل وعلا.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ألا ترى أن من مظاهر عدم الاهتمام بأمر المسلمين ما تبثه الصحافة في هذه الأيام من دعوة الشباب صغار السن للمشاركة في دورة أكاديمية وافا التي نعلم الضرر من ورائها، وأنها تريد بذلك تغريب كثير من شباب الأمة الإسلامية الذين لا زال سنهم في وقت التلقي؟ وهل من نصيحة لأولياء أمور الطلاب الذين يحاولون إرسال أولادهم وراء أولئك الأقوام؟
أولا أنا لم أعلم عن هذه القضية، لكن لا أستبعد أن تحصل أو غيرها كثير، والمتعين والواجب على كل مسلم فضلا عن ولي أمر الشاب أن يبعده عن مواطن الزلل. وإذا كان مثل ما وصف في السؤال حال هذه المجموعة أو الشركة أو الهيئة المسماة باسم أكاديمي، فإن الغرض منها وإن لم يعلن لا بد وأن يكون خطيرا، لأن العدو الكافر لم يأتي لسواد أعيننا، وإذا أعلننا كما سمعنا بعض الشواهد قبل قليل أن قصد التنصير ناشئة المسلمين هدف من أهداف الدول الكافرة كلها، ولا تنسى عقيدتها وهي تباشر مهماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بل هي تستخدم ذلك جد الاستخدام. فإذا كان الأمر كما وصف فيتعين على كل، بل يحرم على الشاب أو على ولي أمره أن يأذن له إذا كان بمثل هذه الحال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق رزقنا جميعا، وأن يرزق الولاة وولي الشاب مسؤول عن ذلك مسؤولية تامة، والولاية تتفاوت، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وليست المسؤولية ملقاة على هيئة معينة أو على جهة خاصة، بل كل الناس مؤمنين، كل المؤمنين المكلفين مطالبون بأداء حق هذه الرعوية التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها، فيتعين أن يقام بها حق القيامة.